الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى هنا أن العارف يتكلم عن مقام الأحدية أي عن مقام الذات بغض النظر عن الأسماء والصفات، وعن مقام الواحدية أي عن الذات بما لها من الأسماء والصفات. وهناك مرتبة، أو بالأحرى أن لا تسمى مرتبة، وهي ما لا اسم ولا رسم لها، وهي غيب الغيوب التي لا يتكلم عنها العرفاء ولا يتكلم عنها أحد، لأنها فوق مرتبة الأسماء والصفات. ولا ننسى أن هذه المراتب بلحاظ حال العرفاء وشهودهم للحقائق، وإلا فبالنسبة إلى حقيقة الحق الصمدية لا تجري هذه الأمور. هذه بلحاظ العرفاء وما لهم من المقدرة على معرفة الحقائق. بل ومن المعلوم أن الهوية المطلقة الإلهية لا اسم لها ولا رسم، لا اسم لها ولا رسم، أرجو التوجه. تارة يكون الإطلاق عنوانا مشيرا إلى تلك الحقيقة التي هي ليس لها اسم ولا رسم، وهو المعبر عنه بلا بشرط المقسمي قبل مرحلة الأقسام. فتلك المرتبة فوق كل المراتب ولا بحث لأحد عنها. وهناك مرتبة يكون الإطلاق قيدا لها، وهي مرتبة الأحدية. فإذا مرتبة هي فوق المراتب ويكون الإطلاق مشيرا لها لا قيدا، فتكون لا اسم ولا رسم لها. وهناك مرتبة يكون الإطلاق قيدا لها، وهي ألا بشرط الاسم الذي تكون مرتبة الأحدية. بل فهي المرتبة التي لا حد لا اسم ولا رسم لها هي الحقيقة المطلقة التي ليس الإطلاق قيدا لها، الإطلاق ليس قيدا لها، بل هو عنوان مشير إليها. فإذا الإطلاق تارة يكون قيدا، أي الشيء المقيد بالإطلاق، وهي مرتبة الأحدية، وتارة يكون الشيء بلا أي قيد، فالإطلاق ليس قيدا من القيود، وهو لا بشرط المقسمي. بل وهي ألا بشرط المقسمي. وقد يعبر عن هذه المركبة التي لا اسم ولا رسم لها بالعنقاء باصطلاح العرفاء. العنقاء يقال له، يعني أنها لا يمكن بهذا المعنى، يعني أنها كأنها في أفق رفيع. هذه الحقيقة لا يمكن لحكيم أن يقيدها وأن يتوصل إليها بدليله وبرهانه، ولا يتمكن عارف أن يقيدها ويتوصل إليها بشهوده وعرفانه. بل لعدم تمكن أحد من الوصول إليها وصيدها كما قالوا في المدارس العقلية أو الشهود العرفاني. فلا بشرط المقسم فلا بشرط المقسم فوق التشكيك وفوق أي مركبة من المراكب، وأما دون هذه المركبة فتارة تؤخذ حقيقة الوجود بشرط الإطلاق، يعني يكون الإطلاق قيدا لها، ألا بشرط المقسمي الإطلاق ليس قيدا وإنما هو عنوان مشير وكلنا، ولا بشرط القسمي الإطلاق يكون قيدا له، وتارة تؤخذ الحقيقة بشرط شيء وتارة تؤخذ الحقيقة لا بشرط. فإذا كان اللا بشرط قيدا للوجود كان من اللا بشرط القسمي، كان من اللا بشرط القسمي، وهذا اللا بشرط القسمي الذي لم يتقيد بشرط من الشروط وقيد من القيود يقال أنه يعم، لأنه لا بشرط أخذ بقيد الأطلاق، يعم مقام الواحدية والأحدية، فهو متعين بتعين الأطلاق، متقيد بتقيد الأطلاق، ويعبر عنه أيضا بالهوية السارية، ويعبر عنه أيضا بالهوية السارية، وبشرط شيء وبشرط شيء وبشرط شيء يقسم إلى تقاسيم، إما بشرط جميع الأشياء من الأسماء والصفات والكمالات، فهو مقام الواحدية، فهو مقام الواحدية، فمقام الواحدية لحاظ حقيقة الوجود بأي لحاظ، بلحاظ جميع الأسماء والصفات الكمالية، وتارة تلحظ حقيقة الوجود بشرط لا، فإذا أردت وجد ألا بشرط المقسمي هو العنوان العام الذي قيد بقيد الأطلاق، فشمل كما قالوا مقام الواحدية والأحدية لأنه أخذ بنحو السريان، فلا بشرط القسمي هو المقام الساري العام بعمومه للواحدية والأحدية، وبشرط شيء أي بشرط جميع الأشياء هو مقام الواحدية، وبشرط لا مقام الأحدية. واحد مثلا، فإذا قلنا في أول البحث أن بشرط لا القسمي هو مقام الأحدية ليس بصحيح، واضح العبارة؟ فإذا وبشرط لا، ما هو بشرط لا؟ وهو مقام الأحدية، فالأحدية بشرط لا أي بشرط عدم أي صفة من الصفات، يعني تلحظ الذات بما هي بدون ملاحظة صفاتها، أي بغض النظر عن صفاتها، بأن تستهلك في هذه المرحلة وهي مرحلة الأحدية جميع الأسماء والصفات، فلم يلحظ العارف إلا حقيقة الذات الإلهية بشرط عدم صفة من الصفات، وهو مقام جمع الجمع، وهذا المقام يعبر عنه بمقام جمع الجمع وحقيقة الحقائق. فهذه كما قالوا هي المقامات الكلية، هي المقامات الكلية، وسيأتي تقسيم المقامات الكلية في مقابل المقامات الجزئية كالقلم واللوح والقضاء والقدر وما شابه هذه الأمور. فإذا أرجو توجه، ألا بشرط القسم هو الهوية السارية، هو الهوية السارية المقيدة بقلب الأطلاق الشاملة للأحدية والواحدية، وبشرط جميع الأشياء مقام الواحدية، وبشرط لا شيء من الصفات مقام الأحدية. هذا خلاصة الكلام. وهذه المقامات الثلاثة هي المقامات الكلية للعرفاء، والمقامات الجزئية تأتي بعد تلك. فهذه المراتب بلحاظ حال العارف ومشاهداته للحقائق، بأن يشاهد تارة مقام الواحدية مقام الأحدية، وتارة يشاهد مقام الواحدية، فهي اصطلاحات بلحاظ نفس الإنسان وما يتوصل إليه الإنسان، ولا يدعي العارف أنه يتمكن من الوصول إلى هذه المراتب، بل هذه مراتب تتوصل إليها نفوس العرفاء الحقيقيين كالأنبياء والأوصياء، وقد تتوصل إليها نفوس الأوساد على وجه الأرض. فمعرفة الإصطلاح شيء، فمعرفة الإصطلاح شيء، وكون الإنسان عارفا حقيقيا ذاك شيء آخر. إذن الكلام عن أوصاف هذه الحقيقة الواحدة، وهي حقيقة الوجود بما لها من الظهورات والشؤون، على قدر ما يتمكن العارف من مشاهدتها ودرايتها له. ثم قال: حقيقة الوجود، حقيقة الأجداء، حقيقة الوجود إذا أخذت بشرط أن لا يكون معها شيء، بشرط أن لا يكون معها شيء، فهي المسمات بشرط أن لا يكون، يعني بشرط لا، يعني بشرط لا، فهي المسمات عند القوم بالمرتبة الأحدية. هذه المرتبة يعني مرتبة الذاتي بشرط عدم الصفات، هي المعبر عنها بالمرتبة الأحدية، المستهلكة جميع الأسماء والصفات فيها. أي استهلاك؟ أي استهلاك؟ يعني لحاظ ذات لم تلحظ معها الصفات. فكأن العارف في هذه مرحلة من الشهود لا يشاهد إلا محض حقيقة الوجود وحقيقة الحق لا متناهية بلا قيد ولا وصف ولا جهة من الجهات. المستهلكة بالمرتبة الأحدية، المستهلكة جميع الأسماء والصفات، المستهلكة جميع الأسماء والصفات فيها، أي في هذه المرتبة. وحمثلا كأن قائلا يقول، أرجو التوجه، بعدما عرفنا من أن الصفات هي عين الذات، الله تعالى كله وجود وكله علم وكله قدرة وكله إرادة وكله كذا، ليس كأنا وأنت الصفات زائدة على الذات. الذات هي وفيك حيوانية ناطقية، هي إنسانيتنا، ثم تضاف علينا إضافات كمالية من كمال فعل ومن كمال علم، فيقال عالم، فيقال عالم، يقال كذا وكذا مؤمن، فيوصف الإنسان بأوصاف زائدة على ذاته، بأوصاف علمية أو فعلية، كأن يقال عادل مثلا. لكن بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، الحق حقيقة واحدة صمدية، والحقيقة الواحدة الصمدية صفاتها عين ذاتها، وإذا كانت الصفات عين الذات، كيف يمكن لعارف أن يدعي أنه يلحظ الذات بلا صفات؟ نقول: ليس المراد بشرط عدم الصفات، ليس المراد أن العارف يلحظ الذات بشرط عدم الصفات، هذا من المحال، بل المراد بغض النظر عن الصفات، يعني يلحظ الذات لحاظا لا يرى إلا حقيقة وجودية لا متناهية، لا فيها، لا ميز فيها لجهة دون جهة ولصفة دون جهة، فهي حقيقة الوجوب الذاتي، وحقيقة الوجوب الذاتي بهذا اللحاظ لم تكن علما في مقابل كذا أو كذا في مقابل كذا، أي لم تكن بلحاظ المدرك والعاقل والمشاهد وهو العارف صفة تمتاز عن صفة، بل حقيقة واجبة واحدة لا متناهية في حقيقة الحقائق. أحسن كأن أن الإنسان في بعض الأحيان قد يلحظ شيئا لشدة نظره إليه، كأنه لا يرى الصفات الموجودة فيه، وإن كان الصفات هي عين الذات، الصفات عين الذات، لكن لا يراها، يعني بغض النظر عنها. قد يقال: لما كانت الصفات عين الذات، كيف تؤخذ بشرط أن لا يكون، بشرط أن لا تكون مع الذات شيء؟ فالجواب: ألا تكون الصفات ملحوظة للمشاهد العارف، أي بغض النظر عن الصفات أو ملاحظتها بما لها من الوجود. يعني يرى الحقيقة الوجودية الواجبة، الواجبة بذاته بهذا اللحاظ لم تلحظ الصفات، فهو كأنه يرى حقيقة لا متناهية فردت العدم، فكانت هي حقيقة المعنى الاسمي الذي كانت كل الحقائق معنى تعلقي رابط مندفل بأذائها. بل فإذا بهذا اللحاظ يشاهد الوحدة الحقيقية الشخصية الإلهية الإطلاقية بدون أي شيء من الأشياء، بل وتسمى يا مرحلة وتسمى مرحلة مشاهدة الحقيقة بشرط لا التي هي مرحلة الأحدية، تسمى جمع الجمعي، تسمى جمع الجمعي لاستثلاث الكثرة والأسماء والصفات في هذه المرحلة، لاستهلاك الكثرات من الأسماء والصفات في هذه المرحلة، وتسمى جمع الجمعي، وتسمى حقيقة الحقائق. هذه المرحلة تسمى حقيقة الحقائق لأنها الوجود الواجب اللامتناهي الطارئ للعدم بهذا اللحاظ، وتسمى حقيقة الحقائق، وبعد شنو تسمى؟ وتسمى العماء أيضا. العماء أرجو التوجه ها هنا لا يراد بما يقابل البصر، عماء في مقابل البصر، بل كلمة العماء ها هنا أخذت من رواية صادرة منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله عبر بهذه المرتبة بمرتبة العماء. أسواق العبارة اكتبوا الكلمة كلمة العماء، كلمة العماء أخذت من اصطلاح رواية منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله، والعماء هو الغيم الرقيق، هو الغيم الرقيق، ومضمون الحديث، ومضمون الحديث لا نص العبارات، أنه سئل صلى الله عليه وآله عن الله تعالى، عن الله تعالى أين كان ربنا، سأله السائل هكذا أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق، أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق، قال كان في عماء، قال كان في عماء، فإذن العماء من جملة الحجب، فإذن العماء من جملة الحجب. هذا التوجه، الحجب كما سيأتي على نحوين، الحجاب بينك وبين الحقيقة يكون على نحوين، تارة تحجب عن درك الحقائق بظلمة، فالحجاب هنا يسمى بالحجاب الظلماني، الشهوات والرغبات والقصور الذاتي والقصور عن تقصير، هذه كلها تكون من الحجب أمام البصيرة فتمنع البصيرة من مشاهدة الحقائق، كنت في غفلة فكشفنا عنك حجابك فبصرك اليوم حديد، كنت في غفلة. الآية الشريفة لسنا بصدد تفسير الآية الشريفة، لها مجالها الخاص، لكن من باب إجمال في الكلام، الغفلة لماذا كنت في غفلة، كأن الإنسان لولا الغفلة حتى في دار الدنيا يتمكن من مشاهدة الحقائق. لكن شدة حبه وشهواته كان تكون حجابا بينه وبين الواقع. مثل هذه الحجوب تسمى بالحجوب الظلمانية، يعني حجوب مظلمة صارت سببا للعمى. وفي بعض الأحيان الحجوب ليست بحجوب ظلمانية بل حجوب نورية. قد ورد ما مضمونه أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج كشف الله تعالى له ألف ألف حجاب من النور. هذه حجب الجلال الإلهي، هذه حجب الجلال الإلهي. من باب التقريب الذهني، شدة الشمس ظهيرة تكون حجابا من مشاهدة النور، لكن هذا ليس ظلمة بل لضحك ذاتي في الناظر، يكون شدة النور حجابا له. فكذلك ها هنا اللا نهاية الإلهية بما لها من الظهور والأنوار والإشراقات اللامتناهية لا يتمكن كل عاجز وقاصر أن ينظر إلى تلك الأنوار. فهو حجاب لا من قبل أنفسنا كحجب الظلمات نضعها فلا نشاهد الواقع. حجاب قصور ذواتنا بأزاء جلال الحق اللامتناهي. فهو قصور في بأزاء أنوار لا متناهية لا نتمكن من مشاهدتها. واضح؟ أرجو التوجه. فقال شنو؟ العماء الغيم الرقيق. وفي الحديث أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ أرجو التوجه. أولا وقبل كل شيء، أين ومتى وكان ويكون وما شاكل هذه التقادير والكميات والكيفيات والحدود ليست من شأن الحق سبحانه وتعالى. الله تعالى وخالق الخلق وخالق المكان والزمان وخالق الكيف وخالق الكم وخالق الجوهر وخالق كل شيء، خالق كل شيء. وإذا كان خالقا لكل شيء فلا يقال أين هو بلحاظ تلك الأشياء. هذه الأشياء كان قبل وجودها فلا يكون فيها، فهي من المعاني المحتاجة إلى الحق التابعة إلى الحق. فإذا مثل هذه التعابير لا يراد منها المكانية والجهة، فالله ليس في جهة ولا في مكان. ولوضوح المطلب لعله ما أشار الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كما في روايات كثيرة واردة عن أئمتنا عليهم السلام حينما يقول لهم القائل أين كان ربنا؟ الجواب إن الله فوق الكون وفوق المكان وفوق الأين وفوق هذه الأمور. مجلولة هذه حادثة مخلوقة وهو قبلها، فكيف يكون فيها؟ واضح عبارة. أين كان ربنا؟ أزل أرض التوجه. كان ويكون إذا نسبت إلى الحق سبحانه وتعالى، لأنه ليس بزماني ولا بمكاني، لا تكون زمانية ولا. كان الله عليما، كون الحق سبحانه وتعالى عليما ليس معناه أنه كان عليما في الماضي، هذا من باب أصل الثبوت والتقرر، يعني أنه العلم، كون العلم. واضح المثل؟ كما قال الإمام علي عليه كائن لا عن حدث، ليس معنى أنه تكون وتحقق أصل الكون والثبوت. فإذا في عماء، المراد إن من العماء الحجب النورانية الراجعة للجلال الإلهي، أي حجب العظمة التي تحجب القاصرين قصورا ذاتيا بأزائها، لا أن الله جعلها حجابا لنا. هذه من قصور ذواتنا حجبنا عن دخل الحقائق العظمى. بل والمراد به حجاب الجلال الإلهي الحاجب بينه تعالى وبين ما سواه من الخلائق. الحجب النورية العظيمة التي حجبت الحق سبحانه وتعالى عما سواه. فإذا المراد أي غيوم؟ هي غيوم الحجب النورية، غيوم الحجب النورية. فإذا كان بهذا المعنى، كان الله في عماء، يعني كان في جلال عظمته محجوبا، يعني كان في جلال عظمته محجوبا عن الكائنات. وهذا ليس معناه على أنها بتوجه، وهذا ليس معناه على أنه الآن خرج من هذا الحجاب، لأن قلنا كان ويكون بالنسبة إلى الحق ليس زمان، وهو كما كان. الآن لما الله سبحانه وتعالى في عماء، أي في حجابه وجلال نوره، واضح المثل؟ مثل ما قلنا في كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لكي أعرف، ليس معناه الآن ليس كنزا مخفيا، لا، الآن هو أيضا كنز مخفي. لماذا؟ لأن كان ويكون بالنسبة إلى الحق ليس زمان، الآن بلحاظ ذاته هو الكنز الخفي، هو الكنز المخفي، واضح المثل؟ ولم يخرج عن هذه المكتبة، ولا يراد أنه قبل خلق الخلائق كان كنزا وبعدها خرج عن هذا الأمر، لا، هو الآن في مكتبة ذاته كنز مخفي أو خفي. وإذا أخذت حقيقة الوجود بشرط شيء، أي لوحظت مع الكثرات من الصفات والأسماء الكمالية، فإما أن تؤخذ أي حقيقة الوجود بشرط جميع الأشياء. حقيقة الوجود تارة في الحال، بأي لحاظ؟ بشرط جميع الأشياء اللازمة لها، أي لحقيقة الوجود. يعني الأشياء من الأسماء والصفات، ها هنا لوحظت الكثرة. الصورة الأولى وهي الصورة الأحدية، وهي الصورة الأحدية لوحظت بنحو الوحدة، مثلنا بنحو الوحدة، بنحو البساطة. الآن لوحظ الوجود سبحانه وتعالى، الوجود تعالى بأي لحاظ؟ بلحاظ صفاته، عند نظرنا إليه بما له من الحياة والعلم والكذا والرحمة والرحمانية وما شابه من الأمور. فقد لوحظت هنا الكثرات كليها وجزئيها. معنى الكلية أرجو التوجه، والجزئية لا يأتي إلى الذهن، ما هو المراد في المنطق؟ الكلية والجزئية في المنطق مفاهيم عامة وخاصة، مثلا الإنسانية مفهوم عام وزيد مفهوم خاص. فالكلية والجزئية في المنطق المراد منها الكلية المفهومية الذهنية والجزئية المفهومية الذهنية. ها هنا إذا قيل كلية وجزئية، يعني الوجود السعي الواسع والوجود الصغير المحدود. فالكلية هنا عرفانية أي وجودية. فإذا بشرط كليها، يعني بشرط تلك الحقائق المنبثقة في الوجود، وبشرط الحقائق الجزئية أي الضيقة في دائرة وجودها. بل كليها وجزئيها، وقلنا معنى الكلية العرفانية والجزئية العرفانية يأتي في الفصل الثاني. المسمى بالأسماء والصفات اللازمة لها كليها وجزئيها، المسمى بالأسماء والصفات، فهي المركبة الإلهية المسمى عندهم بالواحدية. فالواحدية لحاظ الذات بما لها من الأسماء والصفات. قال الإمام الصادق عليه السلام ولا بأس بمراجعة توحيد الصدوق في مثل هذه المقامات، ولا بأس بمراجعة توحيد الصدوق في مثل هذه المقامات. قال الإمام الصادق عليه السلام: ما مضمونه أول اسم صدر منه تعالى هو الله، أول اسم صدر منه تعالى هو الله، أي مقام الألوهية لأنه الاسم المستجمع، لأنه الاسم المستجمع لجميع الأسماء والصفات الكمالية، لأنه الاسم المستجمع لجميع الأسماء والصفات الإلهية الكمالية. ومظهر اسم الله، ومظهر اسم الله في عالم الإمكان، ومظهر اسم الله في عالم الإمكان هو عبد الله، هو عبد الله. أكبر لقب وأكبر اسم يتكرم ويتشرف به الإنسان أن يكون عبدا لله. العبادة بمعنى الطاعة، والطاعة والطاعة أن يكون مستسلما بكل واقعه للحق سبحانه وتعالى في كل شيء. قال إني عبد الله، هاي مصدر عظمى المن لموجود على وجه البسيطة. اكتبوا، هو عبد الله أي الإنسان الكامل، أي الإنسان الكامل المعبر عنه بالكون الجامع، المعبر عنه بالكون الجامع. أرجو التوجه، هناك أرجو التوجه ملاحظة الذات بغض النظر عن الصفات، وهو مقامه الأحدية. ثم تأتي مرحلة الواحدية وهي لحاظ الذات بما لها من الصفات. لحاظ الصفات على نحوين، لحاظ الصفات على نحوين، تارة تلحظ الصفات بما لها من الجامع، أي تلحظ الصفات بما بكلها وبتمامها فيقال لها الله، وتارة تلحظ الصفات مفصلة، حيا عليما رحمانا رحيما. هذه ناشئة من الصفات التي هي جمع الصفات. فإذا يقول الإمام الصادق عليه السلام، أول ما صدرت منه الله، يعني أول ما صدر هي الصفات بكلها، الله سبحانه وتعالى ما قدم صفة على صفة، هي الصفات بكلها صدرت وظهرت، فظهر الله بكل صفاته. واضح مثلا؟ فظهر الله بكل صفاته فكان ألوهية، ولما كان ألوهية فظهر بكل صفاته. الألوهية لما أخذت سريانا للخارج لتحقيق الحقائق ودفع الحقائق إلى كمالاتها وأخذها إلى رقيها نحو غاية الغايات، كانت ربوبية. أكرر العبارة، فالذات قبلة لشيء لم تلحظ فيها الصفات، فإذا لوحظت الصفات تلحظ بنحو الجمع، فتكون الله، يعني يكون الاسم الجامع لكل الصفات. كلمة الله ليس ذاتا بل صفة، بس صفة أي من صفة لجمع الصفات الإلهية. فأول ما ظهر بكل صفاته ظهر، واضح المثل، لم تتقدم صفة على صفة، فهو ظهر بكل صفاته. ولما ظهر بكل صفاته كانت حقائق الأعيان، فلما كانت حقائق الأعيان متحققة لا بد لها من ربوبية، لا بد لها من تربية، لا بد لها من نظم وكيان خاص، حتى تأخذ منه وإليه تعود. فلما كانت هكذا نشأت من الألوهية ربوبية. واقع العبارة، بل وارد التوجه، فكانت الكائنات مظاهر أسمائه بنحو التفريق، وكان عبد الله مظهر اسمه بنحو الجمع. واضح المثل، فمظهر الاسم، أرجو التوجه، فمظهر الاسم بلحاظ الذات هو الله الجامع لكل الصفات، ومظهر الاسم بلحاظ الفعل هو عبد الله المظهر لجمع الكون، لشتات الكون، ولذا سمي الكون الجامع. ومقام بل فهي المرتبة الإلهية المسمى عندهم بالواحدية ومقام الجمع. مقام الجمع في مقابل من؟ في مقابل جمع الجمع الذي هو مقام الأحدية. جمع الجمع يعني لحاظ الذات بلا بغض النظر عن الصفات، لك جمع الجمع، لك لحاظ الوحدة الجامعة ببساطتها لكل الحقائق، ذاك شنو هو؟ ذاك جمع الجمع. هنا مقام الجمع يعني مقام جمع الصفات، يعني لوحظة الصفات بما لها من جميع الصفات بنحو بساطة الصفات وهي الله، وتفريق الصفات وهي عالم وعليم كذا وكذا. وهذه المرتبة وهي مرتبة الواحدية باعتبار إيصال مظاهر الأسماء. معدنا أسماء إلهية. مظاهر الأسماء من هي؟ هي الأفعال الإلهية. مظاهر الأسماء هي الأفعال الإلهية. الأفعال الإلهية هي مخلوقات الله وأفعاله. وهذه المرتبة باعتبار إيصال مظاهر الأسماء، ما قال باعتبار الأسماء، باعتبار مظاهر الأسماء، مظاهر الأسماء. فإذا أنا أتوجه، مظهر الذات هي الأسماء، ومظهر الأسماء هي الأفعال. باعتبار إيصال مظاهر الأسماء، يهي مظاهر الأسماء، ما هي مظاهر الأسماء؟ التي هي الأعيان، يعني الأعيان الخارجية، والمراد الأعيان الثابتة، أرجو توجه، يأتي الكلام عن الأعيان الثابتة، المراد من الأعيان ها هنا هي الحقائق الخارجية، والمراد منها ما يعم العين الخارجية والذهنية، يعني عالم الإنسان بتعيناته، واضح؟ فإذا أرجو توجه، نقول عين في مقابل الذهن، عين في مقابل عقل الذهن، ها هنا المراد من الأعيان كل الحقائق بما هي بما تعم، يعني كل التعينات بما، لأن الصور الذهنية هي عين التعين من تعينات مظاهر الأسماء والصفات. التي هي الأعيان والحقائق، مظاهر هذه الأعيان والحقائق كما نشأت منه بواسطة أسمائه فكانت مظهرا للأسماء هي آخرة إليه، منه وإليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه كلمة من أكبر الكلمات العرفاء، توجدوا هذه الكلمة عظيمة جدا، وإن كانت تقال في كل يوم بسورة عادية، إنا لله وإنا إليه راجعون، هو علة العلل وهو غاية الغايات. بل التي هي الأعيان والحقائق إلى كمالاتها وغاها. فإذا أردت واجه مرتبة الأحدية هي مرتبة لإيصال مظاهر الأسماء، أي لإيصال التعينات والحقائق المن إلى كمالاتها. كل شيء الله سبحانه وتعالى يصب عليه الفيض بما يناسبه، النقطة يصب عليها فيضا لتكون علقة، لأن الذي هي قابلة له العلقية، والعلقة يصب عليها فيضا لتكون كذا، والجنين ليكون طفلا، والطفل ليكون شابا، وهكذا في كل شيء، كل شيء بما له من القابليات والاستعدادات والهيولة يصب عليه بما يناسبه. ولذا قال إلى كمالاتها المناسبة لاستعداداتها، يا كمالات المتناسبة مع كل شيء. الكمال الذي يفاض على المجردات غير الكمال الذي يفاض على الماديات، والكمال الذي يفاض على الماديات يختلف عن كمال المادة الذي هو نبات، يختلف عن كمال مادة هو معدن، يختلف عن كمال مادة هو حيوان، وأمثال هذه الأمور. بل المناسبة لاستعداداتها في الخارج، واضح؟ يعني كل خارجيات يفاض عليها بما يناسبها. وتسمى مرتبة الربوبية، أرسل الألوهية إذا صارت متعلقة بالأعيان الخارجية لإيصالها إلى كمالاتها سميت بمرتبة الربوبية. هاي تربية خارجية للأخوان، واضح المثل؟ هاي تربية خارجية. فيقال رب العالمين لملاحظة الألوهية هذه الألوهية بأي لحاظ؟ حينما نلاحظ الألوهية بما لها من الحكمة والتدبير وبلحاظ أخذ الكائنات إلى غاية الغايات، يسمى الحق سبحانه وتعالى ربا ومربيا. فأرجو توجه. إذا قيل المدبرات أمراض، إذا قيل الملائكة أرباب، إذا قيل المثل النوري أرباب، إذا قيل المثل الإفلاطوني أرباب، أي أرباب؟ يعني في الحقيقة مجاري سير، مثلا يعني في الحقيقة مجاري سير إطلاق التربية والربوبية على ممكن وإطلاق العلية على ممكن، بنحو من التجوز في الكلام، بنحو من التجوز في العلة الحقيقية هي ما خرج منها الشيء من جسم العدم، وهذه مختصة بالحق سبحانه وتعالى. والتربية هي التربية الناشئة عن واقع أصيل، لا عن كون الشيء مجرى لفيض آخر، الأم والأب مجرى لفيض إنسان كالطفل، لكن ليس علة حقيقية لوجود هذا الشيء، كان من طرق ومعدات إيجاده، حيث تسمى مجاري الفيض. فالرب الحقيقي هو الله، وهذه الكلمة أطلاقها بنحو من التسامح على غيره. وإذا وصلت والعياذ بالله إلى الغفلة عن الرب الحقيقي كانت كفرا وإلحادا. يعني من نظر إلى الأسباب بغض النظر عن المسبب كان مخطئا، ومن نظر إلى الأسباب بلحاظ كونها مجاري فيض الإلهي كان مصيبا، لأن الله أباء أن يجد الأشياء إلا بأسبابها كما قال الإمام الصادق عليه السلام. بل وإذا أخذت يا إخوة أخذت حقيقة الحقائق لا بشرط شيء من الأسماء والصفات والتعينات، وإذا أخذت حقيقة الحقائق لا بشرط شيء من الأسماء والصفات والتعينات، أصل أي شرط ما بها لوحظت الحقيقة بدون أي لحاظ شيء، لا بشرط شيء ولا لا بشرط شيء ولا بشرط لا شيء، ليس فيها قيد إيجابي وليس فيها قيد عدمي، ولا بشرط لا شيء، فهي المسمى بالهوية السارية. أرجو التوجه. ها هنا حقيقة الوجود المراد منها الهوية السارية، وهي النفس الرحماني، أو عبر عنها هي الوجود المنبثق، أو عبر عنها هي الهيكل الإمكاني الذي أفاضه الله سبحانه وتعالى. فهي الرحمة الفعلية المطلقة الإلهية، هذه رحمة لكن فعلية ناشئة عن الرحمة الذاتية الإلهية. فعندنا رحمة ذاتية ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وصفاته، وعندنا رحمة فعلية ترجع إلى من؟ إلى الفعل الإلهي، وهي الرحمة المطلقة، تسمى بالهوية السارية. يعني قبل أن تنتقش بنقش من النقوش، قبل أن تكون عقلا أولا، وقبل أن تكون فلكا، وقبل أن تكون سماء، وقبل أن تكون أرضا، هي الهيكل الإنساني، هي النفس الرحماني، هي الوجود المنبثق، هي الفيض المقدس الناشئ عن الفيض الأقدس. الفيض الأقدس هو الرحمة الذاتية، الفيض المقدس هو الرحمة الفعلية. بل فهي المسمات بالهوية السارية، يا هوية في جميع الموجودات. أرجو توجه. النفس الرحماني هو الصادر الأول، النفس الرحماني يعني هوية، هاي قاعد نتكلم عنها الآن وهي الهوية السارية. النفس الرحماني هو الصادر الأول قبل أي تعين من التعينات، يعني قبل أن ينتقش فيكون عقلا أو سماء أو أرض، ولذا سماه السارية في جميع الموجودات. لماذا السارية في جميع الموجودات؟ لأن كل الموجودات بتعيناتها الخاصة ترجع إلى من؟ ترجع إلى ذلك النفس الرحماني، فهو الوجه الإلهي الذي لا يخلف. هذا هو الوجه الإلهي الذي لا، يعني هو المظهر الذي ظهر به الله سبحانه وتعالى، فكان مظهرا إلهيا، كان ظهورا إلهيا. ولما كان ظهورا إلهيا على صدق هذا الظهور تجري مجاري الكائنات، فمجاري الكائنات تعينات في من؟ في هذه الصفحة المنبثقة التارية الإلهية. بل بالهوية السارية في جميع الممكنات، وهي النفس الرحماني التي هي الحياة لكل ممكن متعين بإذن الله سبحانه وتعالى. ويقال له الفيض، ويقال له الفيض المقدس، ويقال له للنفس الرحماني أو الوجود المنبثق أو الفيض المقدس، يقال له الفيض المنبثق. ويقال له الهيولة الصلاة، ويقال له الهيولة. الهيولة بالصلاح الفلاسفة التي عرفناها سنين طويلة هي القابلية المحضة التي لا فعلية فيها للصور المختلفة. فالهيولة قابلية محضة لقبول الصور المختلفة لكل كلي طبيعي من الكليات الطبيعية، فهي محض قابلية في مقابل الفعلية. واحد، هذه هي الهيولة. وقد يقال هيولة لشيء تلبس بصورة بلحاظ استعداده لصورة أخرى. يقال النطفة هيولة بلحاظ المضغة، والمضغة هيولة بلحاظ العلقة، وهكذا. هيولة ثانية هذه، يعني تلك القابلية حينما تلبست بصورة معينة فصارت فعلية بلحاظ نفسها فعل وليست بهيولة، لكن بلحاظ قابليتها لشيء آخر يقال لها أيضا هيولة. لكن الهيولة بإطلاق الكلمة هي القابلية المحضة قبل التعين والتلبس بصورة من الصور، هذا بلحاظنا بلحاظ الفلسفة والحكمة. ما المراد من الهيولة هنا؟ المراد من الهيولة هنا أعظم مرتبة في عالم الخلق والإيجاد. الهيولة بلحاظ الفلسفة أضعف مرتبة في عالم الإمكان، محض القابل يستحق. الهيولة المرادة بلحاظ الحكماء بالصلاح الحكماء هي النبث الرحماني، قابل لكل التعينات، لأنه بالأسباب المعينة والمجاري المعينة يكون سماء وأرضا وكذا وكذا. فسموا النفس الرحماني قبل أي تعين حينما كان رقا وحقيقة واحدة سموه بمن؟ بالهيولة. يعني الحقيقة والنفس الرحماني والرحمة المطلقة الإلهية القابلة لتحقيق كل الحقائق، واضح المثل؟ فيقال لها أيضا هيولة. فالهيولة إذن هنا ليست الهيولة بالصلاح الحكماء، والهيولة ويقال لهذه الحقيقة الرق المنشور، يقال له الرق المنشور لجميع الكمالات الإلهية، كأنه شيء منشور لكل الكمالات التي تصب عليه من قبل الحق سبحانه وتعالى، لأنه قبل التقييد بأي قيد من القيود. فمورق منشور لأنه قبل التقييد بأي قيد من القيود، وهو الوجه الإلهي الباقي على رغم هلاك الأشياء. كل الأشياء تهلك لما تهلك، لكن لا ننسى معنى الهلاك. الهلاك هلاك الحدود والقيود. الوجود المعين يهلك من حيث كونه نطفة، هلك بهذا اللحاظ لكي يكون علقة، فهو هلاك للأخذ في السير الصعودي والقوس الصعودي نحو الحق سبحانه وتعالى. الذي لا يهلك هو الوجود الإمكاني عليه السلام، الذي لا يهلك هو الوجود الإمكاني. الوجود الإمكاني هو الوجه الإلهي، يعني هو المظهر الذي يري الحق سبحانه وتعالى، فهو آية إلهية، وآيات الله لا هلاك لها، بل لأنه قبل التقييد بأي قيد من القيود، وهو الوجه الإلهي الباقي على رغم هلاك الأشياء. فجميع كلمات الله تعالى تصب على هذه الحقيقة السارية. جميع الكلمات الإلهية وين تصب على هذه الحقيقة السارية؟ أرجو التوجه. الكلمة هي الشيء المعرض عن الضمير، موصل إلى الكلمة. الكلمة هي الشيء المعرض عن الضمير الذي يحكي ضمير الإنسان. الكلمات الإلهية هي الحقائق الوجودية الحاكية عن الأسماء والصفات الإلهية، فهي معربة أيضا. هذه تعرض بنبرات صوتية ومقاطع لفظية، موصل إلى. والوجودات الخارجية تعرض عن المكنون الإلهي، أي تعرض عن الأسماء والصفات، لكن إعرابا عينيا خارجيا، فوجودها إعراب مثل ما هذه الكلمات إعراب عما في ذهني، الحقائق الخارجية إعراب وحكاية عمن؟ عن الحق سبحانه وتعالى، فذاتها إعراب. بل أحسنتم. والكلمات الإلهية تختلف شدة وضعفا، وأتم الكلمات الإلهية هي الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم. فجميع كلمات الله تعالى تصب على هذه الحقيقة السارية، وهي يولى كل العالم، وهي قلنا الوجود المنبثث وهو الصادر الأول. فإذا فرق بين الصادر الأول وهي الهوية السارية، وبين المخلوق الأول وهو العقل الأول وهو التعين الأول. فإذا الهوية السارية والنبث الرحماني هو الصادر الأول قبل التعين، الذي هو الرزق المنشور لكل الفيض ولكل الكلمات الإلهية. فإذا تعين كان خلقا أول، عقلا أول، وما كامل هذه الأمور. بل وهو الصادر الأول الذي هو قبل العقل الأول، الذي هو نقش من نقوش الهوية السارية. فالعقل الأول نقش من نقوش الهوية السارية، لأن العقل الأول وجميع ما دونه من عالم الخلق والتقدير، الخلق الأول تقدير وتعين، العقل الثاني تقدير وتعين، الفلك تقدير وتعين، لأن كل ما دونه من عالم الخلق والإيجاد، بل وجميع ما دونه من عالم الخلق والتقدير، لكن الهوية هذا خلق وتقدير، لكن الهوية السارية قبل مرحلة التعين والتقدير. وهذه هيولة عالم الإنسان، عبر عنها بمن؟ عبر عنها بهيولة عالم الإنسان، يعني تلك الحقيقة القابلة لكل الحقائق. والهيولة قابلة للصور في بحاضر الفلاسفة، هذه هيولة عالم الإنسان القابلة لكل التعينات. وهذه هيولة عالم الإنسان بخلاف هيولة عالم المادة. فجميع الكثرات قائمة بالنفس الرحماني، والهيولة الأولى لعالم الإمكان فهي قيومة الخلق في عالم الإمكان. قوام الخلق بمن؟ قوام التعينات بمن؟ بهذه الهيولة. قوام هيكل الإمكان بالحق سبحانه وتعالى، وقوام كل شيء أيضا بالحق سبحانه وتعالى وبإذن الله، لكن قوام الحقائق بإذن الله بمن؟ بالهوية السارية في جميع الموجودات. وإذا أخذت حقيقة الوجود بشرط ثبوت الصور العلمية فيها حيث الله، فهي مكتبة الاسم الباطن. لما كنا نعيش عالم الظرف والمضروب، لما كنا نعيش عالم القيود لمجرد أن نقول فيها، نتصور أن الذات ظرف لمثل هذه الحقائق، هذا من باب ضيق الكلمات ومن باب الاستئناس بعالم الطبيعة. وبتعبير آخر الحقائق العلمية أوسع دائرة من القيود اللفظية. الحقائق العلمية والمدروك والمشاهد للحكيم والفيلسوف أوسع دائرة من القيود اللفظية. وإذا كانت القيود اللفظية أوسع أو أضيق من عالم الإدراك والمعقول والمشاهد، فلا تكون معبرة لها تطبيقا بتطبيق، فلا بد أن يكون فيها ضيق. فإذا قلنا الصور العلمية في الذات، ليس المراد ظرف مضروب أن الذات ظرف لمثل هذه الأمور، بل المراد أن الحقيقة التي هي حقيقة الحقائق التي قلنا لا اسم ولا رسم لها في واقع ذاتها مثلنا. وإذا قلنا أحدية وواحدية فهي بلحاظ مقام الشهود للعرفاء. فإذا نأتي ونقول إن الحقيقة التي لا اسم ولا رسم لها وهي غيب القيود، إذا كانت بلحاظ نفس الهوية بشرط لا أي صفة من الصفات، ثم بلحاظ الهوية ثم بلحاظ جميع الصفات الكمالية التي هي الواحدية. ظهور عالم غيب الغيوب هو الأحدية، هذا ظهور بلحاظ الإدراك، وظهور الأحدية بواسطة الواحدية وهو عالم الأسماء والصفات، وظهور الواحدية في مكتبة الذات هي الأعيان الثابتة أي الصور العلمية لكل الحقائق كليها وجزئيها. واحدة أكررها إن شاء الله في الدروس القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.